إصحاح 5. اسمعوا هذا القول الذي أنا أنادي به عليكم مرثاة يا بيت إسرائيل. عاموس بقى بيقول إيه؟ بيقول بص بقى ربنا عمال يقول عملت وعملت وعملت وما رجعتوش، ربنا هيرثيكم مرثاة. عارفين يعني إيه؟ يعني واحد بينوح على واحد يكتب فيه رثاء. رثاء يعني شعر كده أو أدب يبكي عليه، يعني كأن ربنا بيرثينا. خلي بالكم المعنى ده جميل، لأن في واحد بيتخيل أن ربنا لما بيغضب على الأشرار هيحطهم في النار وخلاص. لا، ربنا بيتوجع على أي حد بيهلك. ربنا بيرثى، الرثاء دايما بكاء الحبيب على حبيبه. يعني داود مرة كتب مرثاة لما شاول ويوناثان ماتوا في الحرب، مرثاة جميلة جدا تلاقوها في أول إصحاح من صموئيل الثاني. كان بيبكي بحرقة على يوناثان صديقه وعلى شاول الملك. فهنا ربنا بيكتب مرثاة أو بيقول مرثاة علينا، ربنا يحمينا يعني ما ندخلش تحت الناس دول. لكن إذا ربنا لا يشاء أن يهلك أحد، مش مزاجه أبدا حد يروح جهنم خالص، لكنه في ناس هتروح وربنا هيرثي عليهم. سقطت عذراء إسرائيل لا تعود تقوم. دايما إسرائيل تشبه بالعذراء. ليه؟ لأن من البداية ربنا كان بيتكلم مع شعبه كزوجة لنفسه، ودايما كان ربنا يقول أنا خطبتك لنفسي. عشان كده بولس استخدم نفس التعبير وقال أنا خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. وكان دايما يشبهها مع عذراء منحرف، يعني ياريتها مشيت مع جوزها وخطبها المحترم ربنا له المجد، راحت تزني من وراءه وتتحد بالشعوب وبالآلهة الوثنية. فكانت مهينة قوي أن يبقى جوزها أو خطبها ملك غالي جدا زي المسيح وهي تروح تخونه وتعبد الأوثان أو تعيش في الدنيا. فهنا بيبكي عليها كعذراء، هنا مقصود بها كخطبته، يعني بيبكي عليها بالرغم أنه زعلان جدا من شرها، لكن بيتحسر عليها كنفس غالية كانت مخطوبة له. اوعى تفتكروا أن حد تعمد ودخل في خطوبة مع المسيح وهلك، المسيح مش هيبكي عليه، لأنه في ذكريات حب. كل طفل تعمد ده لو بعيد عنكم اتحرف وعاش في الخطية وهلك، ده بيوجع قلب ربنا جدا، لأن بينه وبينه عهد، بينه وبينه ذكريات. انطرحت على أرضها ليس من يقيمها، يعني انشغلت بالدنيا ولزقت في الدنيا كمطروحة على الأرض ومحدش قادر يقومها، ومحدش يقدر يقومها غير ربنا. لأنه هكذا قال السيد الرب، المدينة الخارجة بألف يبقى لها مئة، والخارجة بمئة يبقى لها عشرة من بيت إسرائيل. ها، مين يقول يبقى دي اللي هي ايه؟ البقية تأتي، فاهمين؟ يعني كلها هتروح، 90 منها هيروح، هيفضل 10 من المية، 1000 منها يروح ويفضل 100 من الألف. يعني انزاخ كل الشعب اليهودي من وقت المسيح لغاية النهاردة، لكن تبقى بقية من اليهود يؤمنون بالمسيح. الآباء الرسل يمثلوا 10% اللي أمنوا بالمسيح من اليهود. لو تفتكروا أن في زمن المسيح كل اليهود بقوا مسيحيين، لا طبعا، ما كانش يبقى فيه يهود النهاردة. لا، كتير قوي من اليهود رفضوا المسيح بالرغم أن هم شافوه حضروا معجزات. لكن الآباء الرسل وبقية المؤمنين الأوائل كانوا يهود، دول البقية. وسيبقى يبقي الله لنفسه بقية من شعب اليهود في آخر الزمان إكراما لخاطر الغاليين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأن ربنا بيعمل لهم خاطر، لأن دول جددهم اللي بيشفعوا فيهم لغاية النهاردة. فبيقول يبقى لها 10% من بيت إسرائيل، لأنه هكذا قال الرب لبيت إسرائيل. الكلام ده مفيد يا جماعة علينا قوي. اطلبوني فتحيوا، يعني بعد كل اللي عملوه وبعد كل البهدلة دي وعبادة الأوثان والافتراء على الفقراء والزنا واللخبطة، ترجع ربنا يقول لهم ايه؟ اقول لكم الحل. هو لسه في حل يا رب؟ احنا فكرناك خلاص كده القصة خلصت وملهمش حل. لا، اطلبوني فتحيوا، الحكاية ليها حل، بس اطلبوني. ولا تطلبوا بيت ايل، بيت إيل كان قلنا الايه إشارة لمذابح الأوثان وإلى الجلجال في الغنى الأرضي والبهرجة. لا تذهبوا وإلى بئر سبع لا تعبروا، الحتة اللي بيلاقوا فيها بهجتهم ومتعتهم وانشغالاتهم الدنيوية ونسيين ربنا. لأن الجلجال تسبى سبيا، إذا كنت حاطط قلبك في الدنيا هتروح منك. اطلبوا الرب فتحيوا، شوفوا الإلحاح، اطلبوني فتحيوا. برضو ياريت تحفظوا الكلمتين دول، يعني الآية اللي فاتت استعد للقاء إلهك إسرائيل، الآية دي كلمتين اهي، اطلبوني فتحيوا. شوفوا النبوات القديمة بالرغم انها عهد قديم وكلها مرتبطة بحاجات تبدو بالنسبة لنا قديمة، مليانة رسائل روحية جميلة جدا. أوردر من كلمتين يدخل السماء، اطلبوني فتحيوا. اطلبوا الرب فتحيوا لألا يقتحم بيت يوسف كنار تحرق. يعني ربنا معانا، لكن لو قلب علينا يقتحم بيت يوسف كنار. يعني هو نفسه يفضل أب طيب جدا، لكن لو فضلنا ضده في الآخر إن كنا ننكره هو أيضا سينكرنا. ربنا يحمينا. بيت يوسف هنا شمعنا يوسف؟ لأنه أكتر شعب من الأصباط كان بيت يوسف، فساعات ينسب كل شعب إسرائيل ليوسف. ليه؟ أكتر واحد من الأصباط اللي 12 كان له شعب، فالغالبية يوسف يعني. ولا يكون من يطفئها، ربنا بقى لو ولعها، لو بدأت الدينونة لن تطفئ. برضو دي إشارة مهمة لعقيدة أن جهنم لا نهاية لها، وأن الدينونة أبدية كما أن الأجر السماوي أبدي. هنا يقول لا يكون من يطفئها، نفس التعبير اللي استخدمه ليسوع، يسوع له المجد في العهد الجديد وقال لأن نارها لا تطفأ ودودها لا يموت، إشارة إلى أبدية العقاب، يعني العقاب هيستمر على طول عشان نخاف. يا أيها الذين يحولون الحق أفثمتينا ويلقون البر إلى الأرض، يعني قلبتوا الموازين. شوفوا لما بيرجع تاني يقول لهم ارجعوا لي وبعدين يعاتب تاني، انتوا أصلكم قلبتوا الحق أفثمتين. من الحاجات اللي تعطل الخاطئ عن التوبة غير الكسل وغير حب الخطية، ساعات اللي يعطل الواحد عن التوبة انه يقلب الحق، فتقول له ده كذب، يقول لك لا ده مش كذب، ده تجمر، ده بروتوكول، ده لا يا حبيب الكذب كذب، خليك تتوب. هتقول الكذب مش خطية، وهتقول الرشوة مش خطية، والإدانة مش خطية، والانتقام مش خطية، طب ما انت قلبت الحق يبقى تتوب ازاي؟ فساعات الواحد ما بقاش عارف يتوب لانه مش عاوز يعترف بالحق. هو لو اعترف بالحق هيقول انا خاطئ، كويس ليه حل بقى، لكن لو هو مش عاوز يعترف بالحق يبقى عمره ما هيقول انا خاطئ. وقلب الحق افثمتينا، يعني قلب الصالح طالح، قلب الخير شر، قلب الحاجة اللي المفروض تبقى مظبوطة زي الصدق يقول لك ده غش، الأمانة يسميها عبط، الحب مش عارف يسميه، الله قلبت الحق أفسنتين ليه؟ ويلقون البر إلى الأرض، يعني يحتقر بالفضيلة، تقول له خليك وديع، يقول لك وديع ده الوديع يتاكل، طب المسيح كان وديع، طب هو قال لازم تبقوا شبه، يتاكل المهم الروح السم، لا الوديع في الزمن ده يتاكل. طب ده عكس اللي قاله الكتاب، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، قلبت الحق أفسنتين. الذي صنع الثريا والجبار، الثريا والجبار دول كواكب ضخمة كانت مشهورة، وأعتقد في علم الفلك لغاية دلوقتي في بعض النجوم اسمها كده الثريا والجبار، دي كواكب سماوية مشهورة من زمان، والبعض بيعتقد أنه مقصود بها الشمس والقمر. طب إيه اللي خلاه يقول ربنا اللي خلق السماء والشمس والقمر؟ عاوز يرجع تاني لفكرة ربنا كبير قوي، اللي انت بتغلط في حقه ده كبير، ربنا اللي بيقول لك ما تغلطش ده مش صغير، ده الدنيا كلها في ايده، ده السماء والارض كلها في كفه. الذي صنع الثريا والجبار ويحول ظل الموت سطحا، ايه جميله جدا عن عمل الفداء. ليه؟ المسيح له المجد قام امتى؟ في الفجر، عشان يحول الضلمة نور، وظل الموت إشارة للموت اللي يضلل على العالم كله. يقول الجالسين في ظلال الموت أشرق عليهم نور، آية عن التجسد والفداء. فالمسيح بقيامته حول ظلال الموت صبحا، عشان كده بنسميه سبت النور. ليه؟ لأنه في اليوم ده تحولت البشرية من ظلمة الخطية والفساد لنور القيامة والفرح. ويظلم النهار كالليل، واللي عايشين في نور الدنيا فرحانين بيها هتظلم عليهم. يعني اللي عايشين في ظل الخطية وعاوزين يتوبوا هتنور عليهم، واللي عايشين في بهجة الدنيا كنور هتظلم عليهم. الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الأرض، يهوى اسمه، عمال يقول له ده ربنا كبير. يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الأرض، ازاي؟ ما هو انتوا عارفين ان مية البحر هي نفسها المطر. ازاي؟ البحر بيتضخم ويبقى سحاب، والسحاب يمشي شوية ويخبط في بعضه او يتكثف وبعدين ينزل مطر. فربنا هو اللي ماسك الدورة دي كلها، هو اللي في ايده كل اللي بيحصل في الدنيا. ويكونوا يصب على وجه الارض مية، دي اشارة دايما للخير اللي ربنا بيقدمه، وقد تكون اشارة الى عمل الروح القدس. يعني ربنا بالروح القدس هو اللي بيحركنا عشان نتوب، كأنه يصب على وجه الأرض مياه البحر. هو بحره غني جدا وبيكب علينا المية دي عشان نرجع ونتوب. الذي يفلج الخرب على القوي فيأتي الخرب على الحصن. يعني ايه؟ القوي احيانا اشارة للشيطان، لأنه المسيح له المجد استخدم مثل غريب شوية في العهد الجديد، وقال اللي عاوز يدخل بيت لا ما يقدرش يدخله إن لم يربط القوي وينهب أمتعته. فالأباء قالوا إيه ده؟ إيه حكاية يربط القوي وينهب أمتعته؟ فالمسيح بيقول من عشان ياخد الدنيا لازم أربط الشيطان اللي هو رئيس هذا العالم عشان أنهب أمتعته. فاهمين؟ فأحيانا كلمة القوية تقال على عدو الخير. فبيقول يجيب الخراب على القوي ويجيب الخراب على حصن القوي، اللي هي فكرة بالضبط يربط القوي وينهب أمتعته. يعني ربنا الوحيد اللي قد الشيطان، مش قد ده أكتر منه طبعا، ويقدر يربطه ويقدر ياخد اللي في إيده. فحتى لو أنت كنت ملك للشيطان وكنت تابع للشيطان، الوحيد اللي يقدر يفكك ويربط القوي، عشان كده بنسميه سلطان الربط. هنا الربط مش ليك وبعيد عنكم، لا، الربط يعني تربط الشيطان. كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء. يعني ايه؟ يعني أبونا أبو الكاهن عنده سلطان يربط الشيطان، يربط الخطيئة ويفك الإنسان، يحله من أسره ويجيب الخراب على الشيطان وعلى حصن الشيطان. إنهم في الباب يبغضون المنذر ويكرهون المتكلم بالصدق. رجع تاني عاتب يقول دول وصلوا انه واقفين على باب الكنيسة، اللي داخل يحط نذر بيعطلوا، ولا عاوز يتكلم بالصدق بيكرهوه. واخدين بالكو ان الخطية لما تزيد تعطل اللي عاوز يمشي صح. يبقى عندك واحد مثلا ابنك في البيت قال الحق، تقولي له انت يا واد انت عبيط، ما كنت كذبت، يا نهارك، احنا بنعلم ولادنا الكذب ولا الصدق؟ في امهات كده، ام تانية تقول لابنها ويعني ما عرفتش تغش. الله، ده ايه الشطارة دي؟ هو نفس الزمن ده، يكرهون المتكلم بالصدق. لذلك من اجل انكم تدوسون المسكين وتأخذون منه هدية قمح، بنيتم بيوتا من حجارة منحوتة ولا تسكنون فيها. ربنا بالذات اللي يظلم الغلبان لازم يدوقوا الظلم. معلش خلي بالكم الحتة دي برضو، ربنا ما يسمح لناش بالحاجات، لأن هم داسوا المسكين وخدوا منه هدية قمح. هدية قمح يعني ايه؟ يعني نوع من الرشوة، وهم أغنياء مش محتاجين والغلبان هو اللي محتاج ويذلوه برضو. يقوم يبني بيوت من حجارة، بيوت الحجارة دي أصلها في الزمن ده كانت حاجة شيك، يعني بيت حجارة ده حاجة سيراميك كده، وبعدين ولا تسكنون فيها. هدوقكوا الظلم، مش انتوا ظلمتوا الغلبان؟ ايه رأيك تبني بيت وتشوف غيرك بيدخل من غير ما يتباع طبعا. وغرفتم كروما شهية ولا تشربون خمرها. كأن اللي يظلم لازم يتظلم ويدوق من نفس الكاس. لأني علمت أن ذنوبكم كثيرة وخطاياكم وافرة أيها المضايقون البار. طبعا لما يقول البار على طول مخنا روح لمين؟ سيد المسيح. فاكرين لسه من الإصحاح يقول إيه؟ بعتم البار بفض. وهنا بتضايقوا البار، ده أنا مش هسيبكم. تضايقوا المسيح له المجد القدوس البار. لأني علمت أن ذنوبكم كثيرة وخطاياكم وافرة أيها المضايقون البار الآخذون الرشوة الصادون البائسين، يعني بتصدوا الغلبان في الباب، تلاقي نفسك مش عاوز تفتح له الباب خالص، مش عاوز تسمع منه حتى الشكوى. برضو أنا عارف أن في الزمن ده في شحاتين كتير متعبين، لكن علمونا إيه؟ طلع ربع جنيه وخلاص، بدل ما تصد الغلبان ويطلع غلبان. لو واحد من عشرة منهم غلبان بجد هتبقى كثرت الوصية، ادي العشرة كلهم خلاص وربنا يديلك ويغنيك. لأني علمت أن ذنوبكم كثيرة وخطاياكم وافرة أيها المضايقون البار الآخذون الرشوة الصادون البائسين في الباب، لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان لأنه زمان رديء. الآية دي جميلة، يصمت العاقل في ذلك الزمان لأنه زمان رديء. الحكيم في الزمن ده يقفل بقه. يعني إيه؟ يعني في كلام كتير قوي فارغ بيتقال، والكلام الفارغ بيضيع، وبيضيع فرصة التأمل والخلوة والتوبة والتفكير وكل حاجة صالحة. وفي كلام تقوله يتقلب ضدك، وتيجي تقول كلمة تتفهم غلط. إنه زمان رديء، يعني الشيطان بيقلب الموازين. لسه كان معايا حد يقول لي أنا قلت كلام حلو وتفهم غلط. إنه زمان رديء، صحيح زمن رديء، خلي بالك خليك حكيم. الحكيم يسكت أكتر ما يتكلم، يصمت العاقل. العاقل هنا مقصود بها الحكيم. طبعا ممكن تبقى إشارة على المسيح له المجد العاقل الأول يعني والحكيم كل الحكمة، أنه ساكت. المسيح له المجد ساكت لأنه زمان رديء، لأنه لو اتكلم هيحكمنا كلنا وهنضيع. فيصمت في ذلك الزمان لأنه زمان رديء. لكن خلينا نتعلم من الآية دي تدريب الصمت أو حكمة الصمت. طالما الزمان رديء والناس اللي حوالينا أفكارها وحشة ولسانها وحش وودانها وحشة، خلينا نصمت كعلاقلين. طبعا الصمت حكمة. ليه؟ لأن اللي يسكت كتير يستفيد أكتر، يسمع كتير فيتعلم كتير. وكل ما الواحد يتكلم قليل كل ما كان غلطه قليل، كل ما تكلم كتير كل ما كان غلطه كبير. لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان. كمان مقصود بيها العاقل يسكت لكي يتأمل ما يحدث، يقعد يبص كده ايه اللي بيحصل. فلان اشترى بيت وما سكنش فيه، فلان قاعد يحوش طول حياته وفي الاخر طب ساكت ملحقش ياخد اللي بيعمله، فعلا ما تستاهلش. هنا يصمت العاقل، فاهمين؟ يعني يصمت لكي يتأمل ما يحدث ويقول صحيح زمان رديء، باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. كأن العاقل حين يصمت يكتشف هذا الاكتشاف أنه زمان رديء، بينما اللي مش عاقل يتكلم كتير فما خدش باله أن الزمن إيه؟ رديء وبطل. اطلب الخير للشر، لأن واحد ممكن يقول أنا ما فهمتش يعني إيه اطلبوني فتحي، يعني أعمل إيه بالضبط؟ فيقولها له بشكل عملي، اطلبوا الخير للشر لكي تحيوا. تطلب ربنا يعني تطلب الصح، يعني صلاة وصوم وخدمة وحب وتسامح وعفة ونقاوة وطهارة وبساطة اطلب الخير يا أخي، بدل عاوز تطلب ربنا اطلب الخير لكي تحيوا للشر. فعلى هذا يكون الرب إله الجنود معكم. تلاحظوا ان الايه جو الكلام ابتدى يبقى في ناس من التشجيع، ارجعوا لربنا اطلبوا الخير ربنا هيبقى معاكم، مع ان في الاول كان الكلام شديد قوي وربنا غضبان وبيزمجر، لكن اطلبوا الخير لكي تحيوا، فعلى هذا يكون الرب اله الجنود معكم كما قلتم. كما قلتم هنا يعني ايه؟ يعني انتوا عارفين كده، انتوا عارفين كويس قوي ان اللي يمشي في الخير ربنا يبقى معاه. طب ليه ما بتعملش كده؟ بدل عارف انك لما بتسامح بتاخد بركة ربنا، ما تسامح، اطلب الخير عشان يبقى ربنا معاك. كلام بسيط لكن مهم. ابغضوا الشر واحبوا الخير. مش كفاية انك انت تطلب الخير يعني تمشي ورا الصح، ده كمان الكتاب عاوزك تكره الشر. يا سلام لو الواحد فينا يكره النميمة، يكرهها مش ما يعملهاش، يكرهها. واحد يكره الغش، واحد يكره الكذب، واحد يكره الفكرة البطالة، يكره العداوة والكراهية. تكرهه، لأنك لما تكرهه مش هتقع فيه بسهل أبدا. اللي بيخلينا نقع في الشر إن احنا بنحب الشر. لكن عارف لو واحد بيكره الفلوس عمره ما يحبها، يبقى يعني تحت رجليه لأنه بيكرهها مش بيحبها. وده التعبير اللي قاله يسوع الفلوس بالذات، قال لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، إما أن يحب الواحد ويترك الآخر، يلازم الواحد ويحتقر الآخر. وقال لا تستطيع أن تخدم الله والمال. يبقى المطلوب أنك تلازم ربنا وإيه؟ وتحتقر الفلوس، مش بس يعني ما تحبهاش، تحتقرها، لأن هي دي اللي زلت ناس كتير قوي، هي دي اللي ضيعت ملايين من البشر. فبصلها باحتقار، تيجي منين ما تيجي وربنا يديك وخلاص، لكن ما تبقاش هي اللي بتسوقك. ابغضوا الشر واحبوا الخير وثبتوا الحق في الباب لعل الرب اله الجنود يترأف على بقية يوسف. احنا قلنا بقية يوسف اللي هي اسرائيل، بس حاطط كلمة يوسف على اعتبار اكبر ثبت. ثبتوا الحق في الباب يعني ايه؟ يعني خليك حقاني مع كل اللي يخبط عليك. شخص عاوز منك حاجة اديله على قد ما تقدر، ما تقولش ما عنديش وانت عندك. ثبت الحق في الباب، خليك حقاني، خليك خير. لذلك هكذا قال السيد الرب إله الجنود، في جميع الأسواق نحيب وفي جميع الأزقة يقولون آه آه. يعني إيه؟ رجع تاني يحذرهم، هتسمعوا صوت الصويت لو ما تبتوش. هيبقى في كل الأسواق اللي انتوا مشغولين بيها دي هتشوفوا النحيب والصويت بتاع آه آه. ويدعون الفلاح إلى النوح وجميع عارف الرثاء للندب. يعني هيجمعوا الجماعة اللي بيعرفوا يولولوا، عارف الرثاء للندب، يعني هيقول الدنيا كلها صوتي معايا من كتر رعب الدينونة. عارفين شبه التعبير اللي قاله يسوع عن الدينونة، يقولون للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا. مالها الجبال والأكام؟ من كتر الخوف بيبقى كل الدنيا بتبكي معاه. وفي جميع الكروم ندب، يعني في الحتة اللي كان فيها خير وأفراح أرضية يبقى فيها ندب، لأني أعبر في وسطك قال الرب. يعني أنا همشي وسطيكم فهتبكم على المتعة الدنيوية اللي انشغلتوا بيها. ويل للذين يشتهون يوم الرب. الآية دي بتخوف شوي. يعني ايه؟ الشخص اللي عايش بعيد عن ربنا يويله من يوم ربنا، ولو افتكر انه ربنا جاي عشان يكافئه وهو عايش في خطية يويله لو اشتهى يوم ربنا. فاهمين الفكرة؟ هنا مش مقصود ان كل واحد فيكم يقول يا رب تعالى بقى وخدنا يبقى خاطي، لا مش مقصود بها كده. لكن لو كان بيقولها وهو عايش في الخطية ومش تايب وقال ايه فرحان بس ان ربنا جاي وفاكر ان هو عايش كويس وهو لم يعرف التوبة بعد وما طلبش الخير، يويله اللي اشتهى يوم الرب. لكن ما نقدرش نقول ان شهوة يوم الرب خطية. ليه؟ معلمنا بطرس في اخر رسالته يقول ايه؟ طالبين سرعة مجيء يوم الرب. طب لما واحد يقول له يا رب تعالى بسرعة، طب ما دي حاجة كويسة. مثلا يوحنا الرائي في آخر سفر الرؤيا يقول له أمين تعالى أيها الرب يسوع، هل دي شهوة يوم الرب خطية؟ لا مش خطية. لكن هنا الكلام على ناس مستبيحة. يعني تقول لواحد ماشي في الغلط انت مش خايف من يوم ربنا؟ يقول لك اهلا وسهلا يا سيدي، يجي في اي وقت. الله، يعني مش خايف؟ حياتك كلها بعيد عن ربنا وكلها ظلم وكلها غش. هو لما يكون بيقول اهلا وسهلا هنا بيقولها بنوع من الكبرياء والتجديف والاستهانة بربنا. يا ويله بقى اللي بيفكر في يوم ربنا كده، يعني اللي يستهين بيوم ربنا ده يا ويله. لماذا لكم يوم الرب هو ظلام لا نور؟ ليه خليتوا يوم ربنا ظلمة مش نور؟ يعني كأن ربنا وهو جاي في ملكوته عشان يدين الأحياء والأموات، ده يوم نور، ده يوم فرح لا ينطق به لكل ولاد ربنا، ده يوم نور لا ينطفئ إلى الأبد لأنه بداية ملكوت السماوات. لماذا لكم يوم الرب ظلام لا نور؟ ليه قلبتوا اليوم ده وخلتوا يوم نكد عليكم؟ فاهمين المعنى؟ بيقول لهم انتوا بخطاياكم حولتوا اليوم اللي انا كنت جاي فيه افرح معاكم الى الابد، حولتوا الى يوم ظلام لا نور، نوع من العتاب الشديد. كما اذا هرب انسان من امام الاسد فصادفه الدب، تشبيهات الرعابة. ما هو ده زي داود راعي كان بيشوف الاسد والدب والحاجات. او دخل البيت وضع يده على الحائط فلدغته الحية، يعني هتروح مني فين؟ لو عدت عليك الاسد ما لحقكش ورا الدب. لو انت قال ايه دخلت البيت عشان عديت من الاسد ومن الدب، هتحط ايدك على الحيطة هتلاقي التعبان، يعني ميت ميت. فاهمين المعنى؟ يعني مش هتعرف تهرب من ربنا. ده معناه ان يوم ربنا للاشرار يوم خوف ويوم رعب، ولا هروب منه. أليس يوم الرب ظلاما لا نورا وقتاما ولا نور له؟ برضو الآيات دي يا جماعة ما حدش ياخدها لوحدها. ليه؟ لأن يوم الرب مفرح جدا لأولاده ومرعب جدا للأشرار. هو نفس اليوم. فهنا الكلام مع ناس ما تبتش وأشرار، فبيقول لهم يوم الرب ظلام، يوم الرب قتام. بغضتوا، يا رب ارحم، كرهتوا أعيادكم. تصوروا الواحد يخاف من الكلمة دي، يجي يوم العيد، ما تزعلوش هقول بصراحة وخلاص، يجي يوم العيد ويتهيأ لنا ربنا بيقول لناس كتيرة كرهت العيد. يا رب ده عيدك المفروض تفرح فيه، يعني يوم عيد الميلاد ولا عيد القيامة ولا عيد الغطاس ده يوم عيده، يعني المفروض كلنا نجتهد ان احنا نفرح زي عيد الام كل سنة وانتم طيبين. المفروض كل الناس تجتهد انها تفرح الامهات في اليوم ده. فيوم عيد ربنا المفروض كل الدنيا تجتهد انها تفرح ربنا في يوم عيده. يوم ربنا يقول انا كرهت العيد. ليه يا رب؟ محدش بيفرحني فيه. بيفرحوا بالكحك ولبس العيد والزيارات وسيرة الناس وحاجات اوحش من كده. يعني ده كده حتى يعني يمشي كل اللي فات ده يمشي اذا كان في بقى محبه وفي صلاه وفي قداس عيد حلو وفي خدمه. لكن ده فيه اوحش من كده. يوم العيد بالذات نشرب خمر، ويوم العيد بالذات نلبس لبس معسر، ويوم العيد بالذات نصرف فلوس قد كده ما نفكرش في الفقراء. يبقى كرهت اعيادكم، لانه بدل ما يبقى العيد لربنا يفرح بيه ربنا، يتحول العيد لحساب الشر كله. أجازة نعمل فيها أي حاجة إلا حاجة ربنا. بينما اللي عاوز يفرح ربنا في يوم عيده لازم يسهر في قداس العيد، لازم يتناول، لازم يقعد يقرأ الإنجيل، لازم ينزل خدمة، لازم يسأل عن الناس بحب. وآخر حاجة الأكل والشرب، هناكل ونشرب ونفرح بس مش بالأكل والشرب. فالمسيح المجد يقول أبغضت كرهت أعيادكم ولست ألتز باعتكافاتكم. الاعتكاف ده بيجي ايه؟ قبل العيد. قبل العيد بيبقى فيه اعتكاف، لان يقول قدسوا صوما نادوا باعتكاف. تلاقوا كل الستات معتكفة قبل العيد بس مش عشان يصلوا. لست ألتز باعتكافاتكم. كل الناس تقلب البيت وتقعد تطبخ وتقعد تعمل. الله، اقعدي ذوقي العيد، اقعدي اقري الانجيل واشبعي بربنا وفكري في عمل الخير. يبقى الاعتكاف بتاعك لذيذ عند ربنا قاعدة قافلة على نفسها عشان تاخد خلوة عشان تدوق معنى العيد يعني ايه المسيح قام حاجة كبيرة قوي. فيبقى الاعتكاف روحي لكن بيقول لست ألتز باعتكافاتكم يعني الاعتكاف بتاعكم ده مش لذيذ عندي خالص كله تراب وكله حاجات كده. إني إذا قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتدي. ساعة ما هتجيبوا لي التقدمات عشان سوري يعني بتسد بقي مش موافقة. ما هو بقى يعملوا كل حاجة وبعدين نيجي إيه نص ساعة كده قداس العيد بالشياكة عشان إيه يبقى عدى على الكنيسة. فلا مش قابلها خلاص. مش قابل النص ساعة. ليه؟ لأن قلبكم مش معايا، ما عملتوش ولا حاجة ليا في العيد. ما بقاش العيد لذيذ. مش بتاعي خالص. وذبائح السلامة من مسمناتكم لا ألتفت إليها. تجيبوا لي ذبائح مش عجباني. ابعد عني ضجة أغانيك. عاوزين نقولها كتير للنهاردة الآية دي. ابعد عني ضجة أغانيك. يعني ربنا في أغاني توجع دماغه تصدعه. ها؟ واخدين بالكم اليومين دول بالذات. يبقى ربنا عشان في شباب بيناقشونا الاغاني صح ولا غلط، طبعا اغلبها غلط في الزمن ده. لكن لما تكون حاجه موسيقى هاديه بتهديك عشان تعرف تفكر في حاجه روحيه ولا حاجه مفيده ولا حتى تذاكر كويس. لكن ضجه الاغاني دي ابعدها عني ربنا بيقول كده. اذا الدوشه بتاعه الاغاني ضد الحياه الروحيه. ما تبنيش الانسان روحيا ابدا. مش ممكن الخبط والرزع اللي بيحصل ده يخلي واحد يعرف يصلي ولا يقرا الانجيل ولا يحب الناس ولا يعمل خير. لا، دي ضجه بدون داعي. ابعد عني ضجه اغانيك ونغمه ربابك لا اسمع. هو هنا على فكره الاغاني كانت اغاني روحيه. فعاوز اقول لهم هترتلوا بعد كل اللي عملتوه فيا، مش عاوز اسمع لان قلبكم مش معايا. بتمثلوا بعد كده. يعني هو هنا على فكرة التمثيلية ان انتم مش صادقين في حياتكم معايا، فمش عاوز اسمع منكم حاجة. وليجري الحق كالمياه والبر كنهر دائم. يعني ايه؟ يعني اللي عاوز يعيش بالروح، النهر والمية دايما اشارة للروح القدس. فاللي عاوز يرجي ربنا ينشغل بعمل روحي. اقعد كده مع ربنا خلوة يجري نهرك كبرك كنهر دائم، ويبقى حقك أو حياتك المقدسة دي زي المية. عارفين في الحد الجاي بتاع السامرية والمسيح وهو بيغري السامرية يقول لها إيه؟ من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطس إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه أنا يصير في ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يعني ايه؟ مية بتروي وما تخلص وتفيض بلا نهاية. ده جو غير خالص. ضجة الأغاني ودوشة الأعياد اللي ما فيهاش روحانية. فهنا بيقول ليجري الحق كالمية والبر كنهر دائم. يعني أنا أحب الجو الروحي. ربنا بيقول كده. أحب العيد يكون عيد، يكون فيه قداسة، يكون فيه مشاعر توبة، يكون في قلب حلو مع ربنا، ما حبش المنظر وخلاص. هل قدمتم لي ذبائح وتقدمات في البرية 40 سنة يا بيت إسرائيل؟ هنا نوع من العتاب يقول لهم ما أنتم من يومكم متعبين. يعني حتى في أوائل عشرتكم ليا، هم بيت إسرائيل عرفوا ربنا جديد لما خرجهم موسى من البحر. كانوا جديد عليهم بقى ربنا بمعجزاته بجبروته. شافوا فرعون بيغرق وكل مركباته ودخلوا على سينا وحاسين شعب ما يتغلبش. يا ترى في الأربعين سنة اللي لفوا في سينا كانوا بيقدموا ذبائح لربنا بأمانة؟ ربنا بيقول يا ريت كنتوا بتعملوا كده. هل قدمتم لي ذبائح وتقدمات في البرية 40 سنة يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملكومكم. ملكوم ده إله أوثان مشهور في كنعان. فقال لهم ده في أوائل عشرتي معاكم وأنا واخدكم طازة ومعديكم البحر ومريكم إيدي القوية وإلهكم قد كده قوي، بدل ما تقدموا لي ذبيحة كل يوم 40 سنة رحتوا جبتوا ملكوم. ملكومكم ده يعني إلهكم الفاضي ده وبتقدموا له هو الذبيحة. ده اللي حصل وقت موسى لما تفتكروا غاب عنهم 40 يوم، نزل لقاهم عاملين عجل ذهبي. وتمثال أصنامكم نجم إلهكم، يعني إيه؟ كانوا بيعبدوا بعض الشعوب النجوم وكانوا يعملوا تمثال للنجم ويسجدوا له، لأن بعض الشعوب كانت تعبد الفلك اللي هي النجوم السماء الذي صنعتم لنفسكم. على فكرة الآية دي بالذات، حد يعرف بقى مين ساطر يعرف مين استخدمها في وعظة؟ ها؟ برافو عليك، استفانوس في سفر الأعمال لما شدوه اليهود عشان يحكموه، استفانوس كان جريء جدا، قال لهم بصوا انتوا يا يهود سبق عاموس وقال فيكم، هو انتوا كنتوا اديتوني ذبايح 40 سنة في كنعان؟ بل قدمتم لإلهكم ملكوم وقدمتم لنجم إلهكم رمسان الذبايح. فاستفانوس استشهد بهذا العتاب وهو بيعاتب اليهود اللي بيضربوه، وقال لهم انتم من يومكم بترفضوا ربنا، وعاموس سبق من 800 سنة وقال عليكم الكلام ده. هتلاقوها في أعمال 7 الآية دي، نفس النص ده قاله استفانوس في أعمال 7 في آخر وعظة وعظها وترجم بعدها. لكن كان جريء جدا واستخدم نفس جرأة عاموس في عتاب الشعب اليهود. فأفديكم إلى ما وراء دمشق قال الرب إله الجنود اسمه. يعني إيه؟ بدل أنتوا كده يبقى مش هينفع معاكم غير إيه؟ نشكرك يا رب إنك ما قلتش نار جهنم على طول، قلت هفديكم. وده اللي عمله فعلا، بعدها بأقل من 100 سنة بدأ السبي كعقاب للشعب العنيد اللي مش عاوز يرجع لربنا، اللي بيعبد الأوثان بالرغم من كل اللي ربنا بيعمله. إصحاح 6. ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السامرة، نقباء أول الأمم يأتي إليهم بيت إسرائيل. يعني إيه؟ يعني ربنا بيلوم على الراحة. واحد يقول لا بقى ده يعني زادت شوية الحكاية، الراحة والطمأنينة غلط. لا مش غلط، لكن يا ويل اللي مرتاح ومش عاوز يريح ربنا. البحث عن الراحة يا جماعة ساعات تعطل الحياة الروحية. ما أنت عشان تريح جسدك مش هتصل، عشان تريح معدتك مش هتصوم، عشان تريح عينيك مش هتظهر، عشان تريح أعصابك مش هتدي للفقراء. طب ما أنت كده ويل للمستريحين، لأنك بتبحث لنفسك عن راحة وعلى حساب ربنا. بينما يا بخت التعبانين من أجل المسيح، عكسها على طول إيه؟ طوبى للي بيتعبوا عشان ربنا، لما يقول في كورنثوس الأولى كل واحد يأخذ أجرته إيه؟ حسب تعبه. فيا بخت اللي يتعب، يا بخت اللي يصوم بجد ويتعب، يا بخت اللي يسهر وما يديش لنفسه راحة، يا بخت اللي يصلي ويتعب في صلاته، لأنه ويل للمستريحين. يبقى الواحد فينا بالذات في الصيام يفتكر ان الراحة بتأذي، كتير من الراحة تأذي. داود مرة ريح نفسه ومنزلش يحارب، اتبهدل بهدلة الدنيا، وقع في القتل والزنا ويعيني حياته كلها بقت دموع بعد كده. ليه؟ ويل للمستريحين للمطمئنين في جبل السامر، يعني قاعدين ياكلوا ويشربوا ويناموا. نقباء اول الامم، عارفين النقيب يعني أفضل الناس في الصورة، بس في المنظر كده أعظم ناس قدام كل الناس، يأتي إليهم بيت إسرائيل وكل الناس بتجري وراهم فاكرين إن هم دول القدوة. مشكلتنا في الزمن ده إن إحنا بنجري ورا قدوة غشاء غشيمة، الفنانين والممثلين والأغنياء، مين قال إن هم دول اللي نجري وراهم؟ اعبروا إلى كلنا وانظروا، واذهبوا من هناك إلى حمات العظيمة، ثم انزلوا إلى جت الفلسطينيين. أهي أفضل من هذه الممالك؟ أم تخمهم أوسع من تخمكم؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني روحوا شوفوا أنا بعمل إيه في الدنيا من بره، روحوا شوفوا البلاد اللي حواليكم. جت بلد بتاعت الفلسطينيين، كلنا وحماه بلاد كانت في لبنان وفي سوريا، روحوا البلاد دي وشوفوا ازاي خربت كلها بسبب انها عايشة في الخطيئة. فربنا ساعات يقول لك اتعلم يا اخي، حسام ابو الفتوح وقع، طيب اتعلم ما تعملش زيه. يعني حواليك الاخبار، اتعلم الأخبار دي بدل ما تاخدها تتنظر بيها وسمع أن بيجيبوا الأفلام ويتفرجوا حاجات غريبة جدا. دي رسائل أنك تخاف أن الشر دايما له نهاية فتخاف. الغنى الأرضي ده عمره ما بيدوم، والعظمة الأرضية ما بتدومش، والشهوات الجسدية ما بتدومش. فبص على كلمة وحماها وجات الفلسطينيين الناس اللي ما يعرفوش ربنا في الآخر خربوا برضه. أهي أفضل من هذه الممالك أم تخموم أوسع من تخمكم؟ يعني هم ما كانوا أحسن منكم في إيه؟ هم بيعملوا زي اللي بتعملوه. أنتم الذين تبعدون يوم البلية وتقربون مقعد الظلم. عمالين تبعدوا يوم البلية، يعني إيه؟ لما نيجي تقول لك حاجة تقول بعد الشر بعد الشر، يعني هو بعد الشر هي بعد الشر. ما بدل أنت عايش في شر يبقى مش بعد الشر، بدل عايش في شر يبقى أقرب الشر. فلا تبعدون يوم البلية، يعني ما تفتكرش ان يوم البلية بعيد لو انت عايش في شر، لان عقاب ربنا جاي. وتقربون مقعد الظلم، يعني تقول بعد الشر وتروح تقعد ايه عشان تحكم ظلم. طب ده انت يعني هما مش خايف من الشر ازاي بدل انت بتحكم ظلم. المتجعون على أسرة من العاج، والمتمددون على فرشهم جمع فراش، والآكلون خرافا من الغنم وعجولا من وسط الصيرة. الصيرة دي كانت منطقة كلها عجول، عجول الصيرة مشهورة قوي، أسمن عجول، عايشين في تنعم يعني. الهاذرون مع صوت الرباب، يعني بيغنوا ويهزروا. المخترعون لأنفسهم آلات الغناء كداود، يعني بيخترعوا آلات الغناء. بس داود لما اخترع آلات الغناء اخترعها عشان ربنا، لكن دول بيخترعوا آلات الغناء عشان الدنيا. الشاربون من كؤوس الخمر، عشان اللي بيقولوا الخمر حلال. والذين يدهنون بأفضل الأدهان، عايز بقى يدهن نفسه ويبسط نفسه. ولا يغتمون على انسحاق يوسف، يعني المفروض ايه؟ تبقى مغموم على الحالة اللي وصلت لها. يوسف برضو إسرائيل اللي هي الكنيسة، تبقى مغموم على حال الكنيسة. انت لو جيت تخدم معانا ساعات ابقى عاوز اقول للناس كده تعالوا اقعدوا معانا ساعة كده في اوض الاعتراف عشان تغتموا معنا على انسحاق يوسف، على الشباب الضايع، وعلى الناس اللي مش عارفة ربنا، وعلى كتر الخطايا اللي بنعملها كلنا. نختم نبكي على انسحاق يوسف. ده أرمية لأنه كان راعي صالح، كان بيقول يا لقيت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا على سحق بنت شعبي. يعني قال رأسي دي لو بقت علبة مية، خزان مية، وعيني مجاري مية، مش كفاية عشان أبكي على اللي بيحصل في الكنيسة على سحق بنت شعب. هو ده الشعور اللي يفرح ربنا، ان في واحد حاسس بربنا، زعلان مع ربنا على الشر اللي في الدنيا. لكن يبقى الواحد مش حاسس بربنا خالص وعمال يعيش في بهرجة الدنيا ومش حاسس بالآلام اللي ربنا بيعاني منها من كتر الشر، طب ما يبقى ملوش نصيب في ربنا. الشاربون من كؤوس الخمر والذين يدهنون بأفضل الأدهان ولا يغتمون على انسحاق يوسف، لذلك الآن يزبون في أول المزبيين ويزول صياح المتمددين. يعني إيه؟ دول أول السبي، دول لما تقلب الدنيا بقى هتاكل الناس دول المرتاحين، دول أول ناس المتعظمين اللي عايشين بيهزروا بس مش حاسين بالتوبة، مش بيفكروا يعملوا خير، مش بيفكروا يرجعوا لربنا، دول يزبوا أول ناس. قد أقسم الصيد الرب بنفسه، يقول الرب إله الجنود، إني أكره عظمة يعقوب. طبعا غريب قوي أن ربنا يستخدم كلمة يكره، لسه قايلها على إيه؟ أنت نمتوا ولا إيه؟ الأعياد، لسه بيقول كرهت أعيادكم، هنا بيقول كرهت إيه كمان؟ عظمة يعقوب. في حاجات ربنا يكره، ما بس ما يكرهش بني ادمين ابدا، ربنا يكره الشر. اني اكره عظمة يعقوب، يعني لما يلاقي واحد كده بيتخيل بعظمته وبيعني متعالي على كل البشر، بيقول انا اكره عظمة يعقوب. لان يعقوب ده، يعقوب ده اسرائيل ده في اصله كان حتة شاب صغير ضايع وحيد في الصحراء باصص في الأرض خايف من أخوه عيسو في يوم من الأيام، وحط راسه على طوبة عشان ينام، وكان فقير فقر الدنيا وضايع، وقاله المسيح يعزيه في سلم يعقوب يقول له ما تخافش حبيبي أكون معاك. بقى يعقوب اللي كان ماشي في الصحراء ماسك عصاية ما حلتوش حاجة، مش عارف هيكمل يومه ازاي وهياكل ازاي، بقى النهاردة عظيم وبقى متمنظر وبقى مفتخر بنفسه. اني اكره عظمة يعقوب، لان ربنا حضرنا كل حياتنا يا جماعة. يعني ممكن نتمنظر على بعض وقدام الناس، بس ربنا هو اللي مربينا على ايديه، كان شايفنا واحنا اطفال واحنا بنغلط واحنا بنعك واحنا كل حاجة في حياتنا مش كانت ماشية، فربنا شايفنا. مش معقول احنا نتعظم قدامه. لما يلاقي واحد فينا متعظم كده يقول له يا شيخ حرام عليك، ده انا عارفك كويس، ده انت كنت زمان بتقول لي بس يا رب نجحني في الامتحان وهبقى وهبقى وهبقى، نجحت في الامتحانات وتخرجت واشتغلت وتوفقت وربنا ادالك، والنهارده بقيت عظيم، ونسيت انك كنت بتعيط عشان تعدي في امتحان. اني اكره عظمة يعقوب وابغض قصوره فأسلم المدينة وملأها. المجد الأرضي ده ربنا يسلمه. ويكون إذا بقى 10 رجال في بيت واحد أنهم يموتون. يعني لما يجي السبع ويهربوا 10 رجال في بيت واحد، قال يعني نجي وكده هيموتوا برضه. وإذا حمل أحدا عمه، يعني لو عم واحد حمله، يعني واحد مات وبعدين عمه شاله، لأن هنا عمه هو الفاعل لما تقروا العربي الفصيح يعني، ومحرقه ليخرج العظام من البيت. يعني هتوصل السبي وأيامه الصعبة أن الناس هتموت في بيوتها، ويجي واحد عاوز يدفن ابن أخوه مثلا، لأن بقية العيلة كلها هتكون ماتت. وقال لمن هو في جوانب البيت أعندك بعد؟ أعندك بعد؟ يقول ليس بعد. يعني فاضل لك حد؟ عندك حد عايش؟ يقول له لا مش فاضل حد. فاهمين الفكرة؟ هو عاوز يحسسهم بالمأساة اللي هتحصل لو ما تابوش. ان واحد شايل الجثة وبيسأل التاني فاضل حد عندك جوه؟ يقول له لا مش فاضل حد. يا ساتر، صورة صعبة قوي. واخدين بالكم؟ بيخوفهم ربنا عشان يرجعوا. فيقول اسكت. طب اسكت يعني ده يوم صعب. فانه لا يذكر اسم الرب، لأنه بدل اسم ربنا مش بيتقال، ومش عاوزين يرجعوا لربنا هتوصلوا للحالة. هو ذا الرب يأمر فيضرب البيت الكبير ردما والبيت الصغير شقوقا. لما ربنا يسمح ويأمر، البيت الكبير اللي شايفينه ما يقعش ده هيتردم تمام، والبيت الصغير كمان هيقع. لأن الواحد ساعات يبقى باني بيت كبير وباني بيت صغير، ويقول لك أنا لو حصل كذا هروح كذا وعمل كذا. قال له بص، لما ربنا يؤمر لا كبير ولا صغير هيقف قصاده. هل تركض الخيل على الصخر أو يحرس عليه بالبقر؟ يعني هي الخيل تعرف تجري على صخر، أو ممكن البقر يحرد على أرض صخرية؟ حتى حولتم الحق سما. يعني إيه؟ أنتوا قلبتوا الموازين. مش ممكن واحد يمشي على صخر ويعرف يعمل حاجة، فطول ما انتوا ماشيين غلط مش ممكن هتتعدلوا. لما تقلبوا الموازين وتقلبوا الحق سم، زي ما قالها من شوية حولتم الحق أفسنتينا، فاكرنا؟ فبالضبط زي ما انت تقول لخيل اجري على صخر ما ينفعش. لما تقول لواحد يكون قلب الموازين امشي صح. امشي صح ازاي؟ اذا كان حلل الكذب وحلل الخمر وحلل الغش وحل الأذية وحل الانتقام وحل الشهوة وحل لنفسه كل حاجة غلط. خلاص هيمشي ازاي ده بقى؟ يحرطوا الأرض بتاعته ازاي ده؟ دي بقت صخر خلاص، لأنه مش هينفع نحرط الأرض دي. وثمر البر إفسنتينا، أنتم الفرحون بالباطل. يعني مش بس الواحد بيغلط ومتضايق انه بيغلط، أحيانا ربنا برضو يرحمنا كلنا يوصل أن الواحد يغلط وفرحان بالغلط. يعني تقعد في بعض القعدات، ما تقعدوش الكلام، لكن لما ممكن تقعد في قعدة تلاقي كل واحد يتنبر بالأذية اللي أذى بها شخص، أو بالفساد اللي هو عايش فيه، أو بالغش اللي بيعمله، يعني فرحان بالباطل مش مكسوف. أو لو مكسوف يبقى بداية توبة كويس، لكن يقعد يتباهى بالباطل دي حاجة تزعل. القائلون أليس بقوتنا اتخذنا لأنفسنا قرونا، لأني ها أنا ذا أقيم عليكم يا بيت إسرائيل. يعني إيه أليس بقوتنا اتخذنا لأنفسنا قرونا؟ القرن رمز للعزة والقوة، أقام لنا قرن خلاص. والقرون دايما إشارة إلى أنه الملك الأرضي، أو القرن دايما معناه مجد وقوة ومركز وكده. فبيقول إحنا بقوتنا عملنا مراكزنا في الدنيا، إحنا ناس كبار لنا قرون في الدنيا، يعني معتمدين على مراكز وعلاقاته. بيقول بقى الإيه، أليس بقوتنا اتخذنا لأنفسنا قروبا قرونا، لأني ها أنا ذا أقيم عليكم يا بيت إسرائيل، يقول الرب إله الجنود أمة فيضايقونكم. كانت إشارة الإباء للسبي اللي جاي، اللي هم بدل أنتوا شايفين نفسكم أقوية كده، هقوم عليكم أمة تضايقكم، هفتح عليكم بقى الأبواب عشان تعرفوا أن أنتوا مش أقوية ولا حاجة. ساعات الواحد يتباهى بقوته والدنيا تقلب عليه بعد كده ويبان صغير ويبان ملوش حول ولا قوة. فيضايقونكم من مدخل حماة إلى وادي العربون.